وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهم بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين.
أتي النبي صلى الله عليه وسلم أو أتاه رجلان يختصمان في إيش؟ في دابة،
وليس
لواحد منهما على دعواه بينة. الموضوع اللي متقدم. نعم
جابر،
لا كمل الحديث.
فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين.
قضى بينهما صلى الله عليه وسلم في هذه الدابة أن تقسم نصفين بينهما، باليمين ولا بدون اليمين؟ اليمين. إذا حلف كل واحد منهما أنها له وقال لم أبع ولم أهب وكلاهما تساوى في الدعوى، وفي اليمين على استحقاقها، حينئذ هناك أمر أن يسهم بينهما، وهنا قسمها بينهما نصفين لتساويهما في الدعوة. والفرق بين القضيتين، بعض العلماء يقول القضية واحدة والحديث واحد وحصل فيه تغيير وتبديل، لكن لا نستطيع أن نقول هذا، لأن هذا يتطرق للأحاديث كثيرة بأن يبدلها. قالوا هذا راجع إلى نظر القاضي. ومالك يقول أنا لا أقسمها بينهما، ولكن أنظر إلى قوة شأن البينات. إذا في بئر الحديث الآخر وكل أرسل شاهدين قال تقسم بينهما، وهنا لم يكن هناك بينات، وجود شاهدين عند كل واحد متعادل الشهادات، وإذا تعادلتا تساقطتا، وعدم وجود الشهادتين هما متعادلان في الحكم أو في القضية أو في الدعوة، لما تعادلا إذن كل واحد له نصفها. فالقاضي ينظر إلى ما ترجح عنده، يحلف من يحلف ويستحقها أو يقسمها بينهما. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن شخصا ادعى في بعير وأتى بخمسة شهود، ثم جاء آخر وادعى في عين البعير وأتى بشاهدين، فقال عليك قضيتكما فيها صلح وحكم. أما الصلح فيباع البعير ويقسم ثمنه على سبعة أسهم، خمسة لصاحب خمس الشهود واثنان لصاحب إيش؟ شاهدين. فإن لم ترضيا القسمة جرى اليمين، ومن حلف استحق لعدم وجود البينة عند كل واحد منهما كما في القضية الإيش؟ الأولى.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
حديث من حلف على منبري، من حلف عند، على أو عند منبري، ها
هذا من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار،
يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار. ما الذي خص المنبر عن جميع جزئية المسجد؟ لما قالش من حلف في مسجدي هذا؟ لما لم يقل من حلف في الروضة؟ من حلف عند بيتي؟ وكل هذه أمور كما يقولون تعظيم اليمين بالزمان والمكان. الله بين تحبسونهما من بعد إيش؟ الصلاة، صلاة العصر والزمان يوم الجمعة وليلة الجمعة إلى آخره. المهم في تعظيم المكان قبل فقه المسألة، يبدو لي والله تعالى أعلم أن تخصيص المنبر بالذات، وقال منبري وأكده بهذا حتى لا يحمل على جميع المنابر في العالم، لأنها منابر رسول الله لسنة رسول الله. أقول والله تعالى أعلم أنه صلى الله عليه وسلم خص منبره لأن منبره في حياته لم يشهد كذبة ولا حرفا واحدا، لم يشهد يمينا ولا حكاية ولا خبر كاذب. فإذا ما جاء عند هذا المنبر تنبه شعوره، منبر رسول الله يخطب عليه رسول الله ما شهد كذبة قط، إذن يجب أن يستحي أن يسمع منبر رسول الله شهادة كاذبة، يستحي أن يشهد منبر رسول الله يمينا كاذبة. والمنبر عمر ما سمع يمين كاذبة، ولو كان حيا لاضطرب تحت قدميه. إذن من حلف على، وهي أولى من كلمة عند، لأن على فيها التمكن على المنبر على درجاته، ويجلس ويقف ويقول ويحلف بالله. تحلف بالله فين؟ على منطلق الحق والصدق. فإذا لم يكن منبر رسول الله، المنابر كثيرة حق وباطل، تشهد خطأ وصواب، ولكن منبر رسول الله ما شهد خطأ قط ولا شهد كذبا خط ولا سمع إلا الذكر. وأعتقد قضية المنبر والجذع، الجذع كان قبل المنبر، لما صنع المنبر وتحول إليه الجذع ماذا فعل؟ حن إليه حنين العشراء، لأنه كان وهو جماد يستمتع بما يسمع من رسول الله. إذن من حلف على منبر، ويأتي الفقهاء ويقفون ويتلفتون يمينا ويسارا. طيب في غير المدينة يحلف على إيش؟ قالوا في مكة بين الركن والمقام، مكان تعظيم مقام إبراهيم. طيب في غير مكة والمدينة؟ قالوا في مسجد الجمعة على منبر الجمعة، لأنه أيضا ما ألقي عليه إلا المواعظ والتوجيهات الدينية والخير. إذن الحلف عند المنبر أو على المنبر من باب تغليظ المكان لليمين، وكذلك الزمان. وتغليظها في الزمان يكون بعد العصر، ويكون ليلة الجمعة ويوم الجمعة والمناسبات الكريمة. لماذا؟ لأن فيها إيقاظ ضمير الحالف حينما يتذكر الماضي وتذكر واقع حاله بالذات، ربما تراجع. وهذه القضية مشهورة عند الناس بتعظيم اليمين بتعظيم الزمان والإيش والمكان. وبعضهم يقول هذا ليس بواجب، إذا دعي المدعى عليه ليحلف عند المنبر فليس بإلزام عليه أن يطيع. لا، أحلف هنا في صالة المحاضرة المحكمة ديوان الحكم. وبعضهم يقول لا يلزمه، لأن الرسول قال يخرج جنان. قال لا، من حلف؟ فتكون من باب الإيش؟ التشديد، وليست من باب الإيش؟ الإلزام. والله تعالى أعلم. وإذا اتجهت اليمين على ذمي، هل نحلف بالله؟ لا، نحلفه بما يعظمه في معتقده، والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه.
يسوق لنا المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، وليس ثلاثة أفراد لا رابع لهم، كل صنف مستقل يندرج تحته آحاد الناس، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الصفات التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العزة عن تلك الأصناف الثلاثة تدخل في باب العقائد وفي باب الزجر والوعيد. الصنف الأول: رجل على فضل ماء في فلاة فمنعه ابن السبيل. الماء حقيقة لله، قل أفرأيتم ما تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهذا الوصف على فضل ماء في فلات، وفضل الماء أو فضل أي شيء فهو الزائد، زائد عن حاجته الخاصة، وابن السبيل منقطع وليس معه الماء، والماء هو الحياة، فإذا منعه في تلك الحالة وهو في فلاة ليس عنده ماء غير هذا الماء، وهو زائد عن حاجة صاحبه، فقد افترى وأثم. ويقول الفقهاء: من منع إنسانا ماء زائدا عن حاجته حتى مات عطشا ضمنه، وإن كان تعمد ذلك اختص منه، فإن كان أمسكه حرصا على نفسه أو شحا به على غيره فهو آثم. ولهذا حرص الإنسان على الماء واحتفاظه بما يحتاجه أمر مهم وضروري. فإذا كان مع الإنسان ماء لا يكفي ما معه من الدواب ولا ما يشرب أو يتوضأ، فإنه يسقي ما معه من دابته ويتيمم، لأنه في حكم فاقد الماء. إن لم يسق دابته ماتت ومات معها في الخلاء، وهو له بديل عن الوضوء وهو التيمم، فيعتبر في حكم فاقد الماء، لأن الماء الذي بيده كما يقول الفقهاء لكل حيوان محترم. فإذا كان يبقي الماء للحيوان ويتيمم فكيف يمنعه عن ابن السبيل؟ فهذا قتل نفسا بدون ما ذنب، بخلا وشحا وحرصا. أما إذا كان الماء الذي في يده على قدر شربه فقط فكما يقال ابدأ بنفسك، إن استطاع أن يؤثره معه ويتقاسمانه بقدر المستطاع فهذا هو الإيثار، فإن فعل فهو من مكارم الأخلاق والتصدق بما أعطاه لابن السبيل من هذا الماء القليل، وإن لم يفعل فلا يلام على ذلك. رجل في فلاة على فضل ماء أي زائد عن حاجته، ولو كان زائدا عن حاجته لحيوانه فإنه يعطي ابن السبيل منه ويتقاسمانه ويرجعان في الطهارة إلى التيمم، ويمسكان ما يمسك به نفسه وروحه من الهلاك. رجل على فض ماء في فلاة، سواء كان هذا الماء عينا جارية أو في قربة زائدا عن حاجته أو في حوض له من المطر أو غير ذلك، العبرة بزيادته عن حاجته. والقسم الثاني رجل إيش؟
بايع رجلا بسلعة
بعد بايع العصر. رجلا بسلعة بعد العصر، وتحديد بعد العصر في نظري يقول الشراح بأنها بعد العصر أفضل أجزاء النهار، والواقع أن بعد العصر مشعر بانتهاء اليوم ومنذر بإقدام الليل، فهو أدعى إلى أن يتذكر الإنسان بإدبار نهار حياته وإقبال ليل آخرته، فهو موضع الذكرى والعبرة بمضي هذا اليوم وتغيير الجو وتسيير الشمس، فكان عليه أن ينظر في آخر حياته كما هو في آخر نهاره. ولأن أغلب الأسواق إنما كانت تقام بعد العصر، حتى إلى عهد قريب
كنا نشهد سوق الحراج، كان في الضحى وارده قليل وبعد العصر لا تستطيع أن تمر وسط هذا السوق من كثرة الزحام، ولأن ما قبل العصر وقت أعمال، فأصحاب الأعمال في أعمالهم، وحتى أرباب الوظائف في الدوائر وقت الدوام قبل العصر، فإذا ما انتهى الدوام ربما خرج الإنسان إلى السوق يتفقد ما إذا كان يجد شيئا يناسبه أم لا. فتعيين وقت العصر سواء لأنه نهاية نهاره أو واقع الحال بأن عمار الأسواق غالب ما يكون بعد العصر، وقد تكون للبلاد عادات على العكس أن تكون شدة الزحام وقومة السوق على سوقها في الضحى، ولكن واقع حياة الناس يؤيد أن عمار الأسواق وحركة البيع والشراء إنما هي بعد العصر أكثر وأشد، فيكون ذكر بعد العصر مراعاة لواقع حياة الناس، أو على غير ذلك تذكير بفضيلة الوقت. بايع رجلا على سلعة بإيش؟
بعد العصر، فحلف له بالله
حلف له، أي حلف البائع للمشتري، أخذتها أو أعطيت فيها كذا، فصدقه المشتري وأخذها على ما قال. وهنا يقسم الفقهاء البيع على ثلاث صور: بيع المماكسة، كم هذه السلعة؟ بعشرة، لا بسبعة، طيب بتسعة، لا بستة، طيب اتفقنا على ثمانية، فكل منهما يماكس الآخر عملا لمصلحته، البائع يريد الزيادة والمشتري يريد النقص، إلى أن يتفق على سعر بينهما، ولا دخل للمشتري بكم اشتراها البائع. فهذا نوع من البيع وهو أكثر صوره. وقسم بالمرابحة، يقول كم هذه السلعة؟ يقول بخمسين، يقول له لا، أخبرني بكم اشتريتها وأربحك فيها 10%، 5%، فيقول اشتريتها 100، فيأخذها 110. فإذا كان صادقا في إخباره أنه اشتراها 100 فالبيع صحيح والعشرة ربح على ما اتفق عليه. أما إذا تبين أن البائع زاد في سلعته وكان قد اشتراها 80 فأخبر المشتري أنه اشتراها 100، حينئذ العقد يمضي ولكن على سعر 80. كم 10% في 80؟ 8. إذن يأخذها 88 درهما على ما اتفق عليه بأنه يخبره برأس المال ويربحه 10%. أخبره أنها 100 والحال أنه زاد 20، إذن تنقص 20 من رأس المال ونظيرها في الربح من 10%، ويدفع له على هذا الحساب، ويمضي العقد بإلزام الطرفين، وتنتهي هذه الصفقة. إذن الأول مماكسة، والثاني مرابحة. الصورة الثالثة، يكون قد تغيرت الأسعار بالنزول، فيقول صاحب السلعة: أنا أنزل لك عن رأس مالها 10%. أنا إيش أنزل لك من سعرها الذي اشتريتها به 10%. لماذا؟ لأن السوق تغير، والسلعة هذه جاء أحسن منها، فراجع عند الناس ومكثت هذه ولم ترج، فأريد أن أصرفها بناقص عما اشتريتها به. هذا مناقصة. كم اشتريتها؟ اشتريتها 80. كم ستحط من 80؟ 10%. كم 10% في 80؟ 8. يبقى ياخذها باثنين وايش؟ 72. فاذا تبين ان اصل راس مالها 70 وليس 80، يكون قد زاد عليه كم؟ 10. فتنقص 10 من رأس المال، وتحسب عليه 70، وتنقص منها 10 التي ذكرها، اللي هي 10% 8، وتحسب عليه 72. هذه أنواع العيش المبايعات الثلاثة. فهذا النوع أو هذه الصورة يحلف له أنه أخذها أو أنه أعطي فيها هذا الحد، وقد تزود عليه فصدقه المشتري واشترى على هذا الحال، مصدقا أيمانه بالله إنها عليه بكذا. فهذا أنفق سلعته بيمين كاذبة كما في الحديث، وهو على غير ذلك: اشتريتها أو وقفت علي، أو إذا كان هناك أمور كما يقول الفقهاء: أصل رأس مالها من الشركة 100، ولكن تكلفت في النقلية وفي الجمرك 50، فصارت قيمتها كم؟ 150. عليه تكلفتها 150، فيتعين عليه أن يقول: لا يصح أن يقول قيمتها 150، بل عليه أن يبين قيمتها 100 وتكلفتها إلى أن وصلت إلي 50، فصار رأس مالها 50. وكذلك إذا كان أخذها سداد دين من غريم، وأخذها 200، لا يقول رأس مالها علي 200، لابد أن يبين أني أخذتها من غريم لي عاجز عن السداد 200، لأن الحال عند الناس أن الذي يريد أن يسترد دينه من أحد ويعرض عليه السلعة، إن كانت تساوي 5 أخذها 10 لكي يسترد بعض رأس ماله، فلا بد أن يخبر بأني قد أخذتها سداد دين لي على فلان بكذا. والمشتري يعرف ذلك ويقدر، فهو حر، إن شاء أخذ بما صفت عليه، وإن شاء ترك ورجع إلى البيع بالمماكسة، وإن شاء تركها بالكلية. إذن في هذا الحديث بيان لأصل من أصول صور البيع بين الناس، فهذا حلف له أنها عليه بكذا، عليه رأس مال الشراء، عليه بما ترتب على شرائها ونقلها واستيداعها وجمركها وإلى آخره، لا بد أن يبين ذلك بالتفصيل. فصدقه المشتري. ورجل بايع إماما
لا يبايعه
إلا للدنيا، إن أعطاه وفى بعهده إياه، وإن لم يعطه لم يفي، لم يطع أوامره، لم ينفذ تعاليمه، لم يعاونه على ما أراد من فعل الخير وإخماد الفتن وإبطال الشر، فهذا مبايع للدنيا. طيب، وبيعة الإمام لأي شيء؟ بيعة الإمام لتعزيزه ونصرته والوقوف معه في إقامة الحق وإبطال الباطل وإخماد الفتن والأخذ على أيدي السفهاء أو المجرمين أو المسيئين في المجتمع، فيكون عونا له، وإذا ما استنفر الناس نفر معهم، وهكذا تكون نتيجة البيعة للإمام أن يكون جندي مجند حين الطلب، لا أن يكون ينتظر ما جاءه من عطاء الإمام، أهلا وسهلا أنت أبونا، وإذا لم يعطه شيء يقول لا نعرفك، ويمضي ويحرض عليه الناس بالمخالفات والخروج عليه والعصيان وعدم احترام أوامره، لأنه لم ينل منه من دنياه شيئا. هؤلاء ثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يوم القيامة لا يكلمهم. مفهوم المخالفة لهؤلاء الثلاثة أن الله يكلم غيرهم أم لا؟ مفهومه أنه يكلم غيرهم، وقد جاءت الأحاديث: ما منكم من أحد إلا سيوقفه الله بين يديه ويسائله: ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ يقول: نعم يا ربي، وقد سترتني في الدنيا فاستر علي الآن. فيقول: ما سترت عليك في الدنيا إلا لأسترك اليوم، ويأمر به إلى الجنة. فهؤلاء يكلمهم الله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله بدون ترجمان. وهكذا في اليوم الآخر المؤمنون ينظرون إلى الله ويكلمهم الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مفهوم المخالفة: الوجوه العابسة لا تنظر إلى الله. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. التزكية تطلق على أمرين: الطهارة والنقاء، والزيادة والنماء. فكذلك هؤلاء يوم القيامة يبقوا على آثامهم ولا يزكيهم يزدهم شيئا، ولا يطهرهم مما هم فيه، ولهم عذاب أليم. أليم بمعنى مؤلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ومناسبة هذا الحديث لباب البينات والدعاوى ما هو؟ لماذا يسوق المؤلف هذا الحديث في باب الدعاوى والبينات؟ ها؟ نعم. تحذيرا من الأيمان الكاذبة لترويج السلع، ما دامت الأيمان جزء من الدعاوى وهو يتوجه على المدعى عليه، فهناك اليمين عند القاضي من المدعى عليه الكاذبة ليقتطع مال امرئ مسلم نهايته كذا. وكذلك في غير القضاء، لا تقولوا إن اليمين الفاجرة هي ما كانت بين يدي القضاء في الدعاوى، بل هي في سائر معاملات الناس، ولو لم تكن في قضاء ولو لم تكن في دعوى.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده.
رجلان اختصما في ناقة، كل واحد منهما يقول ايش؟
نتجت
مبني للمجهول. وفي غير الحيوان والولادة نتجت، فنتجت عندي أي ولدت عندي، أنتجتها أمها. وهنا في هذا الأثر كل يدعيها، وقدم البينات، كل قدم بينته، والناقة في يد واحد منهما. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقة لمن هي في يده، لأن هنا تعادل الدعاوى، هذا مدع وهذا مدع عليه، هذا قدم بينة وهذا قدم بينة، وترجح صاحب اليد بأن المدعى به في يده، واليد قوية أو تقوي جانب من هي في حقه، وحكم بها للذي في يده. لماذا؟ لتعادل البينتين، وزيادة كونها في يد أحدهما كان أحق بها. وهذه يا إخوان قاعدة عامة مضطردة. وقدمنا مرارا قضية شريح مع علي رضي الله تعالى عنه واليهودي في درع. دخل علي ومعه يهودي، واليهودي يحمل درعا. ما قصتك يا علي؟ قال: هذه درعي في يد اليهودي وهي حق. ألك بينة؟ نعم، قم بغلامي والحسن بن علي إلى آخره، قبل قد نقبل شهادة غلامك ولا نقبل شهادة ولدك، عندك بينة أخرى؟ قال: لا. ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. درعي وإيش؟ وفي يدي. قال: يا علي عندك بينة ثانية؟ قال: لا. قال: اذهب يا يهودي بالدرع. فكون اليهودي مدعى عليه وعلي مدعي وهو الخليفة المنصب لشريح، لم يأتي بنصاب الشهادة، والدرع في يد اليهودي، فإن كون الدرع في يده كما يقال وضع اليد يقوي، خلاص في يدك اذهب به. وهكذا في في جميع الدعاوى أن وضع اليد من مقومات أو مقويات الدعوة، خاصة في العقار، إذا طالت المدة وشاهده الناس وهو يحرف ويصرف في هذا البيت ولم يعترض أحد عليه، فجاء إنسان بعد ذلك وادعى أن البيت له، فإنها لا تسمع دعواه. فإن أتى ببينة، سألنا صاحب البيت والذي تحت يده فيقول بشهود أهل الحي أنه ملكي وتحت يدي، أغير وأبدل وأحرف وأصرف، فلم يعترض علي أحد، فحينئذ يبقى البيت في يد من هو تحت يده. ولكن هذه القاعدة ربما، أقول لربما، ترك العمل بها في بعض الصور في أرض الحرمين، وذلك أن أناسا كانوا يسكنون المدينة ولهم عقارات يقيمون فيها، فلما جاءت الفتنة وهجر فخري عوائل وأسر وتركوا بيوتهم خالية، فجاء أشخاص بعد ذلك ووجدوا بيوتا خالية فنزلوها وسكنوها وليس هناك من يعترض عليهم، لأن كل من جاء لا يعرف لمن كان هذا البيت، وأخذ من نزل في مسكن يحرف ويصرف ولا أحد يرده ولا يعترض عليه. وطال الزمن ثم جاءت المناسبات ورجع بعض من خرج وهاجر وجاء إلى بيته فوجده عامرا، قال هذا بيتي؟ قال لا، أنا كذا سنة وأنا هنا. في مثل هذه الظروف لا بد للقاضي أن يتأنى. وقد عرضت علي قضية في وقف لجماعة في المدينة ولهم أوقاف عديدة، ولكن النظار تلاعبوا، فبعض النظار أخذ بستانا من بساتين الوقف وكتب عليه على نفسه عقد إيجار، وأصبح يحرف ويصرف فيها تحريف وتصريف المستأجر، والمستأجر يفعل ما يفعله المالك إلا ما حذر في شروط العقد. طال الزمن، تقدم إلى المحكمة واستخرج لها حجة استحكام، والاستحكام يكون للأرض المواد، يحييها هو بالغرس والماء أو البناء أو غير ذلك مما هو معروف. توفي هذا الناظر وجاء ولده محله، فجاء ناظر الوقف العام واطلع على أوراق فوجد هذه العين لهذا البستان من أعيان الوقف العام، فجاء لولد الناظر: سلم هذه البلاد. لا، هذه ملكي، ورثتها عن أبي، وأبي أحياها بحجة استحكام. ماذا تقول؟ أين شهود الاستحكام؟ ماتوا، واحد باقي. تعال، كيف شهدت في حجة الاستحكام هذه؟ بكل أسف وبكل بساطة قال: يا شيخ لا تسألني، جاءني فلان ونعته بصفته أو بوصفه، وقال تعالى: واشهد لي في المحكمة بكذا وكذا وله علي سلطة فجئت وشهدت كما أمرني ولا أدري كيف جاءه هذا النخيل. ماذا تقولون في ذلك؟ هل القاضي يقول إنها ملك للناظر الجديد، ولا تقول إنه اقتطعها مما كان تحت يديه؟ اقتطعه. وهنا كما يقال ليست البينة على الشهود فقط، وكما يقول ابن القيم لو اقتصر القاضي على بينة الشهود فقط لضاعت أموال كثيرة. ويذكر من فراسة القضاة ما يصل إلى الحق بفراسته. ومما ذكر في ذلك في مقدمة الطرق الحكمية أن رجلا استودع إنسانا كيسا فيه دنانير ذهب، وذهب وسافر وغاب 10 سنوات، فاستطال المؤمن الزمن والكيس مختوم بختمه، فجاء إلى الخياطة من أسفل ونقضها وأخرج ما فيها، فإذا بها دنانير ذهب. أخذها وأتى بمقدار عددها دراهم فضة ووضعها في الكيس وخيطه كما كان. فلما جاء صاحبه قال: أعطني أمانتي. قال: نعم تفضل. فلما أخذ الكيس وكسر الختم وفتح، فإذا بها دراهم وليست دنانير، فذهب بها إلى القاضي: قد أمنت فلانا كذا من مدة كذا، ولكن حدث أن وجدت ما في الكيس دراهم وليست دنانير. فاستدعاه القاضي قال: كم سنة أمنك هذا الكيس؟ قال: من 10 سنوات. فأفرغ القاضي ما داخل الكيس من الدراهم ونظر في تاريخ ضربها وصناعتها، فإذا فيها بعض الدراهم مضروب من 2 سنين و3 سنوات و4 سنوات. قال: قم يا الخبيث وادفع له الدنانير. لو جئنا إلى أمر الشهود، هو أعطى كيس مختوم وجبل الكيس مختوم كما هو، ولكنه احتال وأخرج الدنانير واستبدلها بدراهم. إذن القاضي يعينه الله على التأني والتروي والتثبت، وبالفراسة قد يصل إلى ما تصل به البينات. وتعلمون قصة القاضي الذي جاءه رجل وادعى على فلان أنه قد أمنه أمانة وهما في سفر، وبعد مدة ذهب هذا وراح ذاك، ثم اجتمعا بعد كذا سنة فقال: إني أمنته أمانة. جحد، قال: ما أمنني. قال القاضي للمدعي: أين أمنته وأينما كنتما؟ قال: كنا في المكان الفلاني تحت الشجرة الفلانية. فقال له: لعلك نسيان، لعلك دفنتها هناك وأنتم جلوس ونسيت، اذهب إلى الشجرة وفتش تحتها، ثم لعلك تتذكر حقيقة أمرها وأتني. وأمسك المدعى عليه عنده واشتغل في قضايا الناس أمامه. بعد فترة التفت إلى المدعى عليه وقال: قد غاب صاحبنا، أتراه وصل الشجرة؟ قال: لا، شجرة بعيدة. كلمة أمسكه حتى جاء صاحب وقال: قم إلزمه حتى يدفع لك أمانتك. وأمور من القضايا كثيرة، إنما تعتمد فراسة القاضي وما يعينه الله به من نور البصيرة. إذن ترويج السلعة بالحلف مما يجلب على صاحبه ذاك الوعيد الشديد والنقمة من الله سبحانه وتعالى.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف.
هذا الحديث من مشكلات القضاء لضعف السند. رد اليمين على طالب الحق، وذلك إذا ادعى المدعي حقا عند فلان وسأل القاضي فلان قال: ما له عندي شيء، عندك بينة؟ قال: لا. تحلف يا المدعى عليه؟ قال: لا. نكل عن اليمين. القاعدة عندنا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أنكر المدعى عليه اليمين ما رضي يحلف. ما حكم هذا النكول عن اليمين التي توجهت عليه؟ بعض العلماء ومعهم بعض الخلفاء يوجبون الحق عليه بمقتضى النكول. لماذا لا يحلف أن كان صادق؟ وبعضهم كالشافعي ومن وافقه يقول: لا، النكول امتناع عن أداء حق معنوي، ولا يلزم منه ثبوت الحق عليه. طب ما الذي يثبته؟ هذا لا بينة عنده، وهذا لا يقبل أن يحلف بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على الطالب المدعي. فالشافعي يقول: تعال يا المدعي، كم تدعي عليه؟ 1000 دينار. أنت ليش ما تحلف؟ قال: لا، أنا حر، جيبه وبينة وياخذ. فهناك كالإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: يحبس حتى يقر أو يحلف. والشافعي قال: لا، نرد اليمين على الطالب، تعال يا مدعي تحلف بأن لك 1000؟ يقول: نعم أحلف. فإن حلف كان معه الدعوة التي تنقل عن الأصل، ومعه نكول المدعى عليه عن اليمين. لو كان صادقا لماذا لا يحلف؟ وعمر رضي الله تعالى عنه لما قال له زيد لخصمه: أتعفي أمير المؤمنين؟ صاح فيه: ويحك، جرت يا زيد، أكل الناس تعفيهم من اليمين؟ وما لي لا أحلف إن كنت صادقا. فحلف. وأنت لست بخير من أمير المؤمنين عمر، تحلف أو تدفع ما الدعي به عليك. فمعه الدعوة وهي نقل عن البراءة الأصلية، ومعه نكول المدعى عليه عن اليمين ولتورث شبهة، ومعه يمينه مع دعوة، فيقضى له بالحق. ولما تعاقد أو اقترض المقداد من عثمان قرض، قال عثمان 900 دينار أو درهم، كلم يقتد لا هي 700، في بينة يا عثمان قال لا تحلف يا المقداد أنها 700 وليست 900، قال لا يحلف هو أنها 900 ويأخذها. فقيل لعثمان تحلف وتأخذ 900؟ قال لا أنا أقبل 700 التي اعترف بها ولا أحلف اليمين. فقالوا لعثمان وما الذي يمنعك من اليمين وتأخذ حقك وقد حلف عمر؟ قال أخشى أن يصادف قدر شيء مقدر من عند الله ويأتي يلم به فيقول الناس ها لأنه حلف، أي ما كانش صادق في يمينه، فهو تنازل عن باقي حقه مفاداة ليمينه. فهذه القضية هناك من يقول النكول لا يقضى به وحده كالشافعي ومن وافقه، وهناك من يقول النكول وحده يقضى به كما قال البعض ومعهم بعض الخلفاء الراشدين، وهناك من يقول النكول يضاف إليه يمين المدعي، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، متفق عليه.
هذا الحديث يا إخوان مما وقف منه بعض العلماء موقف العقل، ومعنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر قول القافة في إلحاق النسب أسامة ابن زيد، زيد عربي كان قد اختطف من أمه وهي قادمة به من الطائف تزوره أهله في مكة، وبيع واشتراه حكيم بن حزام وأهداه إلى خديجة رضي الله تعالى عنه. فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم أهدته إليه يخدمه، ثم كانت هناك جارية هي أم أيمن كانت تزوجت رجلا وأنجبت منه ولدا سمته أيمن واسمها الأساسي بركة. فكانت هذه المرأة تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صاحب ذو قدح البول، كانت تقم غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي يوم قامت تكنسها أو تقمها فوجدت قدحا من عيدان فيه ماء وكانت ظمآن فشربت، فقال لها صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بالقدح تحت السرير؟ قالت شربت. ضحك وقال لا يجعك بطنك أبدا، إنه البول. ومن هنا نستطيع أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ مبولة تحت سريره أهون عليه من قيامه في الليل والهواء والذهاب إلى بيت الخلاء، وكما يصنع بالمرضى على سرورهم في المستشفيات، إلا أن هذا عن صحة والحمد لله، وذاك عن إيش؟ عن مرض. هذه المرأة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد لما جاء إليه بهدية خديجة، وكانت قصته طويلة بحث عنه أبوه حتى عرف أنه عند محمد قبل البعثة، فجاء بعمه والفداء معه وقال: يا محمد، ولدنا عندك زيد، وجئنا نفاديه منك. فقال: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أدعوه وأستشيعه أو أخيعه، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بمفاد من يختارني على أهله. قال: والله أنصفتنا. فدعاه وخيره، قال: والله لا أختار عليك أحدا أبدا. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار الرقة والعبودية على الحرية؟ قال: وما لي لا أختاره، والله ما قد فعلت شيئا قط وقال لي لم فعلت، أو لم أفعل شيئا قط وقال لي لم لم تفعله. فأخذه صلى الله عليه وسلم وأتى إلى الكعبة وطاف به وقال: هذا ابني. فكان ابنه بالتبني، إلى أن ألغى الله التبني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن، وصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كان الفرق لما زوجه بركة وكانت حبشية وهو عربي، فجاء أسامة ابن زيد من بركة أسود، فكان بعض الناس يغمز في مجيء الأسود من الأبيض، فحدث أن نام زيد وأسامة في فراش واحد وتغطيا بقطيفة واحدة قصيرة، انسحباها على وجوههما انكشفت الأقدام. فمر هذا المدلج، وهم معروفون بمعرفة القافة، فوقف وقال: سبحان الله، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وما شاف وجوههم ولكن شاف الأقدام. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يندفع غمز الغامزين واتهاماتهم. فدخل على عائشة مسرور الوجه متهللا، قال: ألا ترين يا عائشة أن فلان المدلج رأى أقدام زيد وأسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هنا يأتي بعض العلماء ويقول: هذا مبدأ في إلحاق الولد المدعى في نسبه بالقافة، وقال قوم: القافة لا دخل لها في هذا، كانت من أمر الجاهلية وهي من أنواع القمار ولا يعمل بها، وكانوا على طرفي نقيض. فالذين يقولون يعمل بها ويلحق بها الأنساب، هذا أصل مقالتهم. والقضايا في ذلك كثيرة، وقدمنا لكم قضية عمر، فالرجلين اللذين أتيا بولد يدعيه كل منهما، فاستدعى عمر رضي الله تعالى عنه أم الولد، قال: أخبريني عن حقيقة هذا. قالت: كنت في إبل أهلي، فكان هذا، وأشارت إلى واحد منهما يأتيني، حتى ظن أن هناك حمل فتركني، فجاء هذا وظل يغشاني إلى أن ولدت، ولا أدري من أيهما هو. فاستدعى القاف، فجاء القائف ونظر فقال: قد اشترك فيه يا أمير المؤمنين. لما قال اشترك فيه ضربه، واستدعى الأم وسألها وأخبرته ذاك الخبر، قالت هذا كان يغشاني حتى ظن الحمل وأرقت عليه دما. ثم جاء الثاني فلما أخبرت الأم بهذه الحالة قال عمر قم يا غلام والحق بمن شئت منهما. وهذه يستنتج منها أشياء كثيرة، منها أن الحامل قد ترى الدم، ومنها إلحاق وتقرير عمر للنسب بأن المرأة اعترفت بهما معا ولا تدري من أيهما، والقائف لم يقطع بواحد منهما. وعمل الأثر أو أمر الأثر بالقافة نسمع فيه أخبار كأنها أوهام ما لم تكن ثقة المخبرين فيها. ويذكرون في بعض الصحارى أن بعض القافة لا يخطئ في بيان أثر المرأة حاملا أو حائلا أو بكرا أو ثيبا، يقول هذا أثر فتاة بكر وهذا أثر امرأة ثيب وهذا أثر امرأة حامل إلى هذا الحد. ويقولون إنهم تماروا في رجل قائف فجعلوا يمتحنونه بالأصابع وينظر في أصابعهم فيقول أثر فلان، حتى جاء في التحدي واحد منهم ووضع لسانه على التربة ورفع، فجاء فقال صاحب هذا الأثر لم يترك أثرا في الأرض، إنما رفع أثره معه لأن اللسان مبلل، فإذا نزل على الرمل لصق به ما إيش ما وصل إليه لن يترك أثر يستدل به عليه. ومن أغرب ما سمعنا أشياء كثيرة لعلنا نمر عليها فيما بعد ولا ما في وقت لها، والذي يهمنا في فقه هذا الباب في القضاء في النسب في الإلحاق بالنسب، إذا تخاصم اثنان في ولد وكل يدعيه ولدا له ماذا يفعل القاضي؟ يعرضه على القافة. وهنا المواطن الذي يكتفى فيها بشاهد واحد قائف واحد، كذلك في بيان العلل طبيب واحد، وكذلك في تقدير العيوب خبير واحد، يكتفى بذلك في إثبات الدعوى وإثبات المدعى فيه. إذن القافة علم ليس كل الناس يعرفه، بل بعض القبائل يتوارثونه فيما بينهم، ولذا يقول الفقهاء يمتحن القائف قبل عرض القضية المنظورة عند القاضي ليطمئن القاضي على معرفته بالقضية. فيؤتى بإنسان عادي وفي جماعة آخرين ويقول انظر إلى هذا الأثر.
هذا الحديث يا إخوان له تفاريع عديدة خاصة في الوقت الحاضر، ولو أن طالب علم ولديه شيء من اطلاع على الثقافات الحديثة تناوله لطلع منه برسالة كاملة. أولا مما كنت أريد أن أذكر لكم من آثار علم القافة، وعلم القافة وعلم الأثر هو أن أناسا خصهم الله بأنه إذا نظر إلى وطأة القدم في الأرض قال هذه لفلان إذا كان يعرف اسمه، أو إذا كان في مجموعة لا يعرف أحدا منهم استطاع أن يقول هذه الوطية لهذا الشخص. حينما تكون هناك جريمة قتل أو سرقة اشتبه الفاعل فيخرجونه بالقاف. سمعت في مجلس والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وهو يسمع أن جماعة كانوا يسيرون ليلا بإبلهم فنتجت عليهم ناقة واشتد المطر غزيرا فما استطاعوا أن ينتظروا ليحملوها وتركوها في محلها وذهبوا، وبعدما يقرب من 10-15 سنة مر صاحب هذه الناقة على المحل الذي ترك حسيله فيها فاستضافوه فقدموا له حليب الإبل فشرب، فحينما استطعمه بفيه رد القدح عن فيه وتساءل معهم من أين لكم هذا الحليب؟ قال ولماذا؟ قال هذا حليب إبلي لم يختلف علي. والمسافة بينه وبينهم عدة أيام سفر. قال ومن أين لنا بحليبك؟ قال أنا أقول هذا حليب إبلي، من أين لكم ما حلبتموه؟ قالوا أبعت شيئا؟ قال ما بعت ولا أهديت، ولكن في يوم كذا في سنة كذا مررنا بهذا المكان وحدث كذا. قال صاحب إبل والله نعم لقد وجدناها وأخذناها وكبرت ونتجت، أتعرف أثرها؟ قال نعم أعرف أثرها وأثر نتاجها. فجمعوا له الإبل في أرض فساح وقالوا أشر على آثار ناقتك أو حسيلك وما نتج منها، فإذا به يخرج نحو 20 ناقة وبعير. قال هذا من إبلي. يقول القاص قال صاحب الإبل والله ما أخطأت في زيادة واحدة ولا أخطأت في نقصان واحدة، هذه 20 والله إنها من نتاج تلك الناقة الصغيرة. فأخذها واستاقها. نقول إننا الآن في الوقت الحاضر، كان سابقا هناك أهل خبرة يمكن أن نبينوا كما ذكرت أثر الحامل من الحائل من البكر من الثيب، وكانوا أهل خبرة وثقة وأمانة، ولكن الآن الله أعلم بالموجود من حيث الخبرة ومن حيث الأمانة، ولكن قد استجدت أمور لا تقل في الأثر بالأقدام. جاءت البصمة ولا توجد بصمة إنسان على ملايين البشر تطابق بصمة إنسان آخر، فبصمات الأصابع 10 حتى أصابع القدمين لا تتفق بصمتان عند إنسان واحد ولا عند شخص وآخر، بل طبعة الوجوه القالب واحد، العينان بينهما الأنف والفم تحت الأنف، وهكذا الأذنان، وهكذا سحمة الوجه حتى التوأمان، لا بد أن تجد بينهما فرقا في الرؤية. هذه الصور التي أوجد الله الخلق عليها ما تغلط صورة وتختلط بالثانية، بل كل إنسان بصورة مميزة عن الأخرى. فأصبحت البصمات الآن من أقوى الأدلة الجنائية لأنها تثبت وجود صاحبها إذا وجدت على السلاح أو وجدت على الجدار، بل الآن أصبحت توجد نظرات العين على الجدار الأملس
إذا كان مدهونا بالزيت إلى 6 ساعات، وتأتي آلاف وتلتقطها عن وهج صورة الجدار الأملس، فإنها نظرة العين موجودة في الجدار. وأصبح الآن الشعر كل شعرة بنسيجها وكل شعرة بحجمها وشكلها تتميز عن شعر الآخرين. وهكذا توقيع اليد، تجد تقول هذا توقيع مزور، هذا خط مزور. تأتي الآلات وتنظر لا في كبر الحرف وصغره ولا في استدارته ولا استطالته، بل هناك ما يسمونه ذبذبة اليد وهي تخط الخط. فحينما تكتب ألف لا تظن أن ألفك هذا خط على مسطرة، بل هي تذبذبات متقاربة. كلما كانت الأعصاب قوية كانت الذبذبة أقرب، وفي عين الإنسان خط واحد. وإذا كانت الأعصاب ضعيفة كانت الذبذبة أقوى وفيها فجوات لا تراها العين العادية، وإنما تراها العين الإلكترونية. وقد شاهدت ذلك في رجل كان يتردد على المحكمة في شباب وقوة، وكان يكتب كتابة جميلة ويوقع توقيعا ظريف، فلما كبر سنه وأخذت يده تهتز، فإذا وقع كأنك ترى أسنان المنشار في سحبة الحرف، سواء ألفا من أعلى إلى أسفل أو سحبة الباء على السطر، تجد هناك مشرشرات في الحرف. وهكذا أصبح العديد من وسائل اكتشاف الشخصيات تكون بمثابة القائف الذي يبصر وسائل إلحاق النسب بالقافة. ونحن نقول في ناحية أخرى يخطئ فيها رجال التحقيق، ألا وهي فصائل الدم. ربما تأتي قضية وتأتي الشرطة وتستدعي الطبيب وينظر فصائل الدم الأربعة المعروفة A وB وAB وO، فينظرون ما تطابقت فصائل دم طفل بفصائل دم امرأة، قالوا هذا ولد هذه. وهذا خطأ، لأن فصائل الدم عند الأطباء للنفي وليس للإثبات. يستطيعون عن طريق فصائل الدم يقولون هذا ليس من هذه المرأة أو ليس من هذا الرجل، ولكن لا يستطيعون الحكم بأن هذا الولد من هذا بمجرد فصائل الدم، لأنها قد يتركب بعضها من بعض. وعلى هذا أصبحت الوسائل عديدة، فهل نأخذ بهذه الوسائل أم لا؟ الواقع أننا لا نهملها كلية ولا نعتمد عليها وحدها، بل لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار من باب القرائن، لأننا لم نصل إلى الحد الذي يجعلنا نقطع بها قطعا جازما كما كانوا يقطعون في موضوع الخافة في إلحاق الولد بأبيه. هذا ما أحببت التنبيه عليه، وبالله تعالى التوفيق.